يقول السائل: رجل كان يأخذ الدين لأجل ابنه ثم توفي هذا، فهل ذمة الرجل الذي كان يأخذ الدين معلقة أم ذمة الابن الذي أخذ من أجله؟
الذي أخذ الدين والتزم به هو المسؤول عنه، ثم أخذه لبلده أو أخذه لجاره أو أخذه لصديقه ما يختلف، لأنه هو الذي استدان فذمته مشغولة، وصاحب الحق يطالب هذا الذي استدان ولا يسأل أو أخذه لزيد أو لعمر.
يقول السائل: ما حكم التعامل مع أقارب أو أسهار يقومون بزيارة الأضرحة وإقامة الولائم، وما حكم زيارتهم هذه؟
أولا، الواجب على المسلم مناصحة كل من وقع في المحظور وهو على صلة به، فالقريب يناصح أقرباءه إذا وقعوا في الخطأ. ثم إن قول الأخ السائل: ما حكم التعامل مع أقارب أو أصهار يقومون بزيارة الأضرحة؟ زيارة الأضرحة تتفاوت تفاوتا كبير، هي زيارة القبور، فزيارة القبور تكون مستحبة والزائر مأجور، تكون محرمة ولا تصل إلى حد الشرك، تكون شرك أكبر. ثلاثة أحوال: إذا زار القبور للسلام عليهم والدعاء لهم والتذكر أنه صائر إلى ما صاروا إليه، هذا مستحبة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، يقول عليه الصلاة والسلام. هذه زيارة شرعية، زار القبور من أن يدعو لهم ويتذكر بأنه صائر إلى ما صاروا إليه ويستعد للرحيل، فهذه زيارة حسنة. زار القبور من أجل أن يدعو الله عند القبور، هذه محرمة ووسيلة للشرك وليست بشرك. زار القبور من أجل أن يدعو أصحاب القبور، يسأل أصحاب القبور أن يعملوا له كذا أو صاحب الضريح أو من يزعم أنه ولي، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. ثم إن إقامة الولائم ونحوها هذه من النياحة، إقامة الولائم في الأموات هذه كما قال جابر رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع على أهل الميت وتقديم الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النياحة، والنياحة محرمة، لكن هذا الفعل محرم لكن ما يصل إلى حد الكفر أو أنه يحرم التعامل مع من يتعامل بذلك، هو مسلم لكنه مخطئ، وأهل السنة والجماعة ما يكفرون المسلم بالذنب سوى الشرك بالله، وأما سائر الذنوب فلا يكفر بها المسلم، مثلا كالسرقة والزنا وشرب الخمر ما يقال هذا كافر، وإنما يقال هذا مسلم فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان.
يقول السائل: ما الحكم في استعمال السبحة في التسبيح؟
استعمال السبحة في التسبيح هذا لا يخلو إن أراد به المسلم العدد فقط، يسبح بالسبحة ليحصي التسبيح فلا بأس عليه، والتسبيح بالأنامل أفضل. وأما إن قصد أن التسبيح بالمسبحة عبادة، اتخاذ المسبحة عبادة وقربة لله، فهذه بدعة ولا يجوز، لأنه تقرب إلى الله بما ليس قربة. وأما التسبيح بالمسبحة من أجل ضبط العدد فقط فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح بها، فقال ألا أدلك على ما هو خير لك وأيسر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم قولي سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام ما أنكر على المرأة التسبيح بالنوى والحصى، وإنما دلها على ما هو أيسر وأفضل.
ويقول ما رأيكم في استعمال كتاب الأدعية عند الطواف؟
الأدعية الواردة لا بأس، لكن يحسن للإنسان أن يدعو من قلبه، أفضل من كونه يدعو بدعوات ما يفهم معناها. أما إذا كان يفهم ما يقول ويعرفه لكن من أجل أن يتذكره فلا بأس عليه، لا بأس عليه، لكن إذا كان ما يفهم ما يقول فلا يصح من هذا الدعاء، وإنما يدعو من قلبه، وأفضل أن يدعو الإنسان بما يعرف معناه، ولا يأتي بأدعية لا يعرف معناها.
يقول السائل أنا معتكف بالمسجد الحرام في الوقت الحالي، وأتحول أكثر اعتكافي وأجعل أكثر اعتكافي طوافا، هل هذا يجوز؟ وبعض الأحيان أستمع للدروس.
لا بأس بهذا، لأن المعتكف في المسجد الحرام له أن ينتقل من مكان إلى مكان، وله أن يصعد إلى الدور الأعلى، وله أن ينزل إلى الأسفل، وله أن ينتقل إلى الطواف، وله أن ينتقل إلى الصف الأول عند الصلاة ويبتعد في غير وقت الصلاة، وله أن يجلس في حلق العلم، لا بأس عليه، لأن المعتكف هو مكان المسجد الحرام، فالمسجد الحرام كله معتكف للإنسان الذي اعتكف فيه، يعني ما يخرج خارجه، وإنما فيه لا حرج عليه.
يقول السائل من صلى في الرمال هل يجوز أن ينفض الرمال أو الغراب الذي لصق بجبهته وهو في الصلاة؟
لا بأس عليه، لأن هذا حركة خفيفة، وإن تركه حتى ينتهي من الصلاة ونفضه عن جبينه وأنفه فهو أحسن، وإن نفضه في الصلاة فلا يضر، لأنه إن الحركة الخفيفة في الصلاة ما تؤثر، ما تضر الإنسان. والناس على ثلاث حالات: من الناس من يعتبر أقل حركة مبطلة للصلاة وهذا غير صحيح، ومن الناس من يتحرك كثيرا وهو في الصلاة وهذا غير صحيح ولا يجوز له ذلك، وإنما الحال الوسط، ما يكون موسوس متشدد أي حركة يقول بطل صلاتك. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، وكان يحمل أمامة بن زينب، فإذا سجد وضعها فإذا قام رفعها، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي وعائشة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد لأن المكان ضيق أراد أن يسجد غمزها فتكف رجلها ويسجد عليه الصلاة والسلام. فالحركات القليلة لا بأس بها، والتخبط من يدين والرجلين ونحو ذلك وهو في الصلاة هذا عبث، وإنما خير الأمور الوسط.
يقول السائل: قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، ما المراد بهذه الطهارة؟ هل هو انقطاع الدم أم الاغتسال؟
ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا في حالة الحيض. لا تقربوهن يعني بالجماع، ما يجوز للرجل أن يجامع زوجته حتى تطهر، والطهر يحصل بانقطاع الدم والاغتسال، فلا يجوز له أن يقربها قبل أن تغتسل. وأما الاستمتاع بدون الجماع فللرجل أن يستمتع من امرأته الحائض، فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني بأتزر فيباشرني حال الحيض، يعني تضع من السرة إلى الركبة إزار ثم يستمتع بها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينهما.
يقول السائل: أنا تاجر أبيع الأشياء، عند إخراج الزكاة هل هو بثمن الشراء أم بثمن البيع؟
الزكاة أخي لا في ثمن الشراء ولا في ثمن البيع، وإنما فيما تساويه البضاعة حالا. تنظر البضائع التي تباع، الزكاة فيما يباع، وأما الآلات والمكاين والموازين ونحو ذلك مما هي ثابتة في المحل والدواليب والصناديق ونحو ذلك هذه كلها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في عروض التجارة، يعني الشيء الذي يعرض ويزول يباع. ثم إنك قد تشتري السلعة بثمانين وأنت تنوي بيعها بمئة، لكن لا تدري متى تساوي المئة، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد 20 يوم، تقول أنا أحفظها عندي حتى يأتي من يشتريها بمئة. نقول الزكاة ليست في الثمانين التي اشتريت بها وليست في المئة التي تنوي البيع فيها، لو أخرجتها الآن للسوق وقلت من يشتري، جاءك شخص يرى أن اشتريها ب90، يقول الزكاة في هذا اللي تساويه حالا، لأنك اشتريت رخيص وتنوي أن تبيع بقيمة أعلى، متى تأتي بهذه القيمة ما تدري، نقول أخرجها للسوق، يقدرها للسوق أنك الآن عرضتها للسوق لتباع، بكم تبيعها بكم تشترى؟ قال تشترى ب90، نقول الزكاة في 90 فيما تساويه حالا.
يقول السائل: الصوت أمانة يحاسب عليه يوم القيامة، هل يجوز أن نقاطع الانتخابات أو نصوت لصالح حزب إسلامي؟
ما يجوز لك أخي أن تقاطع الأصوات والانتخابات، ولا يجوز لك أن ترشح من ليس كفءا وليس أهلا، وإنما الواجب عليك أن ترشح من تبرأ به الذمة، لأن قلنا إذا قلنا نقاطع معناه الأخيار قاطعوا الأصوات يرصوت الأشرار فيرشحون من لا خير فيه، فما يجوز هذا. ولا يجوز لنا أن ننظر إلى الأكثرية نقول لكم على الأكثرية، والله جل وعلا يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإنما نختار الأخيار. ولو أن صوتك وحده لا يضيرك، أنت تصوت للخير، نجح والحمد لله، ما نجح أديت ما عليك وتبرأ ذمتك، لكن إذا اعتزلت وخلى المكان للأشرار رشح من ليس كفء، وإذا رشحت من لا ليس بكفء فأنت مسؤول أمام الله.
يقول السائل: إذا دخل المرء إلى الجنة لا يمكن أن يخرج أبدا، ولكن نبي الله آدم عليه السلام وحواء خرج منها، لماذا يقصد منها؟ هل هي الجنة الحقيقية أو غير ذلك؟ نريد أن نبحث في هذا الأمر.
الدخول من وفقه الله ودخل الجنة الدار الآخرة لا يخرج منها خالدين فيها أبدا، في آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. وأما الجنة التي دخلها آدم فهي الجنة جنة الخلد، لكن الله جل وعلا رأى إخراجه منها للمصلحة، أم هي غيرها؟ قولان للعلماء رحمهم الله. وأما الجنة في الدار الآخرة فهذه من دخلها قطعا فإنه لا يخرج منها أبدا. يقول: طفل صدمته سيارة وبعد التحقق من الإصابة تقرر أن بمبلغ 17,500 ريال إلى آخره، وخرج التقرير كذا إلى آخره. هذه يرجع فيها إلى نسبة الخطأ بالنسبة للدية، فالدية تتقيد بنسبة الخطأ على الجاني بخلاف الكفارة. إذا كان الطفل مات فالكفارة على الصادم من صدمه حتى لو لم يكن عليه إلا نسبة قليلة من الخطأ، فالكفارة لا تتبعض، وإنما نسبة الخطأ هذا بالنسبة للدية. بما يستحقه من الدية، وعلى من تحمل النسبة الأخرى بقية الدية.
يقول السائل: زوجتي جاءت مع أمها وأخيها من البلد، فلما رجعوا أخذوها معهم بدون رضائي، ثم بعد فترة اتصلوا علي وقالوا إما أن ترسل لها مصاريف أو ترسل ورقتها، فماذا علي؟
هذه دعوة ما يصلح أن نقول فيها شيئا حتى يتبين. إذا كان أخذهم إياها لمبرر لأنك حصل منك أذى لها أو نحو ذلك فالأمر يختلف، وإذا كان خذوها بدون خيارك ولم يرجعوا إليك بشيء وأنت كاره ذهابها معهم فيعتبر ذهابها نشوز، والناشز لا نفقة لها، ويلزم أن يعيدوها إليك كما أخذوها. فالمسألة فيها تفصيل، ومثل هذه الأمور يحكم فيها القاضي بعدما سماع ما لدى الطرفين من دعوى وإجابة.
يقول السائل: إذا قال المشتري لشفيع أنا اشتريت الشقص ب2000 وهو لم يشتري إلا ب1000، هل يأخذه الشفيع بما قال المشتري؟
الشفيع يأخذه بما استقر عليه العقد، ولا يقبل قول المشتري فيما زاد فيه، ما يقبل. إذا تبين أنه أخذه بأقل فيأخذه الشفيع بنفس المبلغ الذي دفعه المشتري للبايع. يقول: انتهيت من الطواف عند إقامة صلاة العصر، فهل أصلي ركعتي الطواف بعد صلاة الفريضة؟ أولا، سنة الطواف تدخل ضمن أي صلاة تصليها بعد الطواف. فمثلا إذا كملت الطواف وأردت أن تدخل في راتبة الفجر أو راتبة الظهر تنوي بها سنة الطواف وراتبة الظهر، دخلت في فريضة تنوي بها الفريضة وتجزيك عن سنة الطواف، لأن سنة الطواف تدخل ضمن أي صلاة تصليها بعد الطواف. طفت وأنهيت طوافك مثلا بعد العشاء وأنت تريد أن تصلي راتبة العشاء، تدخل سنة الطواف ضمن راتبة العشاء التي بعدها. وإن صليت سنة الطواف بعد صلاة العصر فلا بأس عليك، لأنها من ذوات الأسباب.
يقول السائل: أدركت الجماعة في المسجد في التشهد الأخير فانتظرت، فأتت جماعة أخرى فصليت معها، فهل أكون قد أدركت تكبيرة الإحرام مع هذه الجماعة؟ وأدخل في الحديث الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 ليلة كتبت له براءتان.
إذا أتيت وقد صلوا الجماعة أو في آخر الصلاة بحيث أنك لا تدرك معهم الفريضة، لا تدرك معهم صلاة الجماعة، وانتظرت حتى يأتي آخرون وصليت معهم، فهذا حسن، لأن المرء إذا دخل مع الإمام في آخر الصلاة فاتته الجماعة إذا دخل معه في التشهد، ولكن يحسن أن ينتظر. ثم إدراك تكبيرة الإحرام هذا فيه فضل غير ثواب صلاة الجماعة. صلاة الجماعة تدرك بركعة ولو بركعة، وتكبيرة الإحرام تدرك، يدرك فضلها بإدراكها. فإذا أدركت صلاة تكبيرة الإحرام مع هؤلاء الجماعة فأنت على خير إن شاء الله، وأحسن الظن بربك بأن الله يثيبك على عملك وعلى ما تنويه في نفسك وتحرص عليه من العمل الصالح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.